بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحكم الثالث المتفرع على العين المقبوضة أو على القبض بالعقد الفاسد هو ضمان المنافع، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ قدس الله نفسه إلى هنا حكمين مضى الكلام عنهما يترتبان على القبض بالعقد الفاسد، أولهما الضمان للعين لنفس العين، والثاني وجوب رد العين، وقد تقدم الكلام عن هذين الحكمين بشكل مستوفى. وأما هذا الحكم الثالث فتفصيل الكلام فيه أن المنافع للعين تارة يفرض كونها مستوفاة، كما لو استأجر عينا كالدار بعقد إجارة وسكن الدار وانتفع بها مدة، ثم تبين بعد ذلك أن العقد كان باطلا وفاسدا، فهل يحكم حينئذ على المستأجر بلزوم دفع قيمة مثل أجرة السكنى أو لا؟ وتارة يفرض أن هذه المنافع لم تستوفى، كما لو لم يسكن هذه الدار ولكن الدار ظلت تحت يده مدتان، فهل يحكم حينئذ بلزوم ضمان المنافع الفائتة بلا استيفاء أو لا؟ فالكلام في موضعين: الموضع الأول المنافع المستوفى، الموضع الثاني المنافع غير المستوفى. أما الكلام في الموضع الأول وهو المنافع المستوفى، فالمشهور فيها الضمان، ويستظهر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من عبارة صاحب الرسائل التي مضت من أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب عند المحصلين، أن ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد المستوفى أمر اتفاقي عند الأصحاب لا خلاف فيه، لكن صاحب الوسيلة السيد ابن حمزة قدس الله نفسه الزكية نفى الضمان، وقد استدل على ما ذهب إليه بقاعدة الخراج بالضمان، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. ومن الواضح أن عدم أن نفي الضمان يكفي فيه عدم الدليل على وجود الضمان، لأن الأصل هو البراءة من الضمان واشتغال الذمة بالمثل أو بالقيمة، فالأصل يعضد قول السيد ابن حمزة، ولذا نحتاج إلى توجيه قول المشهور وإبراز ما يمكن أن يكون مستندا لقول المشهور. فنقول أن المشهور ذهبوا إلى الضمان ويمكن أن يستدل على قولهم بأمور: أولها حديث على اليد، فإن المفروض عموم حديث على اليد لهذه العين المقبوضة بالعقد الفاسد، ومعنى كون العين على اليد تعلق الضمان بها، وتعلق الضمان بها يكون ب دفع بدلها لو تلفت، المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية، وردها إذا كانت موجودة مع دفع بدل منافعها التي استوفيت. الضمان المتعلق بالعين يشمل بالتبع المنافع التي استوفيت، فمقتضى عموم على اليد وإطلاق على اليد تعلق الضمان بالعين مع منافعها. كذا قيل في توجيه التمسك بحديث على اليد لإثبات ضمان المنافع المستوفى، لكن بعض الفقهاء غير واحد منهم ناقشوا في التمسك بحديث على اليد بعد التسليم، بعد التنازل عن الإشكال السندي في حديث على اليد، بأن حديث على اليد مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع، وذلك بقرينة الذيل، إذ الموجود في حديث على اليد أخذ الأداء غاية لكون اليد على كون العين على اليد. ومن الواضح أن الذي يقبل التأدية والأداء هو العين للمنافع، فالتمسك بحديث على اليد لإثبات ضمان المنافع ليس في محله. والجواب عن هذه المناقشة أنه لو فهم من الحديث دلالته على اشتغال الذمة بالعين أو ببدل العين على تقدير التلف، بحيث كان مدلول الحديث الضمان مباشرة، فما ذكره المستدل صحيح، وما ذكر في مقام المناقشة غير تام. أما ما ذكر في مقام المناقشة فلأنه إنما يصلح إشكالا لو كان غرض المستدل تطبيق عموم حديث على اليد على المنافع مباشرة، حينئذ يقال أن الحديث مختص بالأعيان. وأما إذا كان غرض المستدل تطبيق الحديث على العين بحيث يكون ضمان العين في صورة وجودها ردها مع ضمان منافعها، لأن المنافع تابعة للعين، فما ذكر في مقام المناقشة ليس بتام. وهذا أظهر مما ذكره المناقش. وإن كان المناقشة في أصل ظهور حديث على اليد في إثبات الضمان ممكنة، وذلك لأن حديث اليد لا يدل على أكثر من وجوب رد العين في صورة بقائها، هذا كل ما يستفاد من حديث على اليد. هذا باختصار ما يتعلق بحديث على اليد الذي هو أول الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على ضمان المنافع المستوفى. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على ضمان المنافع المستوفى هو قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذه قاعدة مقتنصة من الروايات والسيرة، وليست مفاد خبر من الأخبار أو رواية خاصة، وإن وجد في كلمات بعض الفقهاء ما يوهم كون هذه القاعدة مستفادة من الروايات بنحو النص، كما في حاشية السيد اليزدي رحمه الله تعالى، فقد ذكر عبارة توهم أن هذه القاعدة مستفادة من النص. والصحيح أن هذه القاعدة لم يرد بها خبر أو رواية، لكنها مع ذلك مستفادة من الروايات التي دلت على أن التسبب في إيقاع التلف على مال الغير يستوجب الضمان، كم كقوله من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، وأمثال ذلك من الأحاديث التي تدل بعد إلغاء خصوصية مواردها على قاعدة كلية، وهي أن الإتلاف مستوجب للضمان، وهي قاعدة عقلائية يعمل بها العقلاء بلا شك ولا تردد. وحيث إن المنافع في المقام مستوفاة والاستيفاء نحو إتلاف، لأن الإتلاف وإن لم يكن تضيعا على المتلف لكنه تضيع بالنسبة إلى مستحق المنفعة وصاحبها، فيمكن تطبيق قاعدة الإتلاف بلحاظ صاحب المنفعة، ويكون أثر التطبيق ثبوت الضمان على المتلف. وهذا الاستدلال لا إشكال فيه ولا دغدغة فيه. الدليل الثالث هو أدلة حرمة المال وعدم جواز التصرف في مال الغير، كقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره إلا بإذنه. فإن هذه الأحاديث قيل بأنها تدل على الحرمة التكليفية وعلى الضمان الوضعي، ولكن نوقش في التمسك بهذه الأدلة، أن غاية ما يستفاد منها حرمة التصرف تكليفا في مال الغير، وأما أن التصرف في مال الغير يؤثر الضمان على المتصرف فهذا لا يستفاد من هذه الأدلة. هذه أدلة يمكن الاكتفاء ببعضها لإثبات ضمان المنافع المستوفى. في مقابل هذا الاستدلال هناك دعوة واستدلال آخر. الدعوة هي عدم الضمان كما عن صاحب الوسيلة أعلى الله مقامه، والدليل هو قاعدة الخراج، الخراج بالضمان. وهذه القاعدة مبنية على خبر مشهور معروف بين علماء الحديث والمتقدمين من فقهائنا، ونص الحديث تقريبا كما وجد في مجامع أحاديث السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان، وهذا نص الرواية والحديث. هذه الرواية لم ترد في كتبنا، فعن شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله تعالى وهو من المتتبعين في المقام أنه لم يوجد هذا الحديث في كتب أصحابنا، بل ذكره صاحب الغوالي على الله مقامه ابن أبي جمهور ولم يذكر سنده حتى نلاحظ حال ذلك السند من جهة الاعتبار، وعليه فلا يزيد على أن يكون حديثا مرسلا. لكن مع ذلك استدل فقهاؤنا بهذا الحديث في أكثر من موضع، فالشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في أكثر من مورد من موارد كتابه الخلاف، ويستفاد من ذلك أن القاعدة في نفسها ثابتة عنده، وإلا لم يجوز له التمسك بها، اللهم إلا أن يحمل تمسكه على أنه من باب المجادلة مع فقهاء العام. هذا من جهتي سند هذه القاعدة ومدركها. وأما مدلول هذه القاعدة فقد ذكر لهذه القاعدة أكثر من معنى، وكلام صاحب الوسيلة إنما يتم على بعض هذه المعاني لا على كل عليها كلها. المعنى الأول الذي ذكر لهذه القاعدة أن المقصود بالخراج الأجر والأجرة التي يدفعها المتقبل للأرض الخراجية، والمقصود بالضمان هو تقبله لهذه الأرض، وذلك لأن المتعارف في ذلك الزمان السابق أن الأراضي العامة سواء كانت معمورة حال الفاتح أو المغمورة حال الفاتح كلها تحت تصرف الحاكم الذي هو خليفة الوقت، وكان الناس يعملون في هذه الأراضي بالزراعة بعد الاتفاق بينهم وبين الدولة اتفاقا خاصا مقيدا بأجل محدود ومدة معينة، ويجعل الخليفة على المزارع أجرة معينة في مقابل استفادته من هذه الأرض بالزراعة وبيع المحصول والغلة. فما يدفعه المزارع للحكومة والدولة يسمى خراجا، وتقبله للأرض الخراجية يسمى ضمانا. فالمقصود بقاعدة الخراج بالضمان هو أن ما يدفع من الأرض في مقابل تقبل الأرض زين هو الخراج، وهو مقابل لضمان المزارع أو العامل في هذه الأرض. فالمقصود بالخراج المنفعة الخاصة التي تخرج من الأرض المسماة بالأرض الخراجية. وتسمية الأرض بالأرض الخراجية إنما هو لأن الاستفادة منها تكون في مقابل دفع مقدار من المال للحكومة، وهناك نسب معينة أغلبها يكون عشرا، ولذلك يسمى لبعض الجابين أنهم عشارون، عشارون يعني يأخذون عشرة من أموال الناس، وهذه النسبة أصبحت مشهورة حتى أصبحت ضريبة تفرضها الدولة على الناس في أغلب السلع والبضائع والتجارات، ولذلك ورد ذم العشارين لأنهم أعوان السلطان في جباية هذه الأموال وأخذها بلا حق، بدون حق ولا مسوغ. على كل حال، الأرض الخراجية لا يمكن الاستفادة منها إلا بتقبلها من الدولة، وتقبلها من الدولة يعني ثبوت حقوق للدولة عليه، منها الخراج، فيكون الخراج المدفوع في مقابل التقبل الذي تصدى له المزارع والعامل. وعلى هذا المعنى لا يكون لهذه الرواية صلة بما نحن فيه. وقد استظهر السيد الخوي رحمه الله تعالى هذا المعنى، وذكر أنه لم يجده في كتب الفقهاء، والظاهر أنه يريد أن المشهور لم يذكره، وإلا فقد ذكره الشيخ الشهيدي رحمه الله تعالى في كتاب هداية الطالب، في حاشيته هداية الطالب. والشيخ الشهيدي من مرتبة النائين قدس الله نفسه، فهو أسبق زمنا من السيد الخوي. واستظهار السيد الخوي لهذا المعنى لا قرينة عليه، وإن ذكر الشهيدي قرينة على هذا المعنى ولكنه نفاه، الشهيدي لا يرى أنه هو الظاهر، لكنه مع ذلك ذكر عبارة عن صاحب مفاتيح الغيب الفخر الرازي في تفسير قوله: أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، أن الفرق بين الخرج والخراج أن الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه، فكأن الخراج متقوم بثبوته بنحو الإلزام على ذمة الدافع، وهذا يؤيد المعنى الذي ذكره السيد الخوي والذي ذكره الشهيدي، ولكنه الشهيدي لم يرتضي المعنى الأول، حمله على معنى آخر كما سيأتي. هذا معنى، وبناء على هذا المعنى لا يتم الاستدلال بهذه القاعدة على نفي الضمان، لأنه لا ارتباط بين القاعدة حينئذ وما نحن فيه. المعنى الثاني أن يكون المقصود بالخراج مطلق المنافع، لا منفعة الأرض الخراجية، بل منفعة كل عين بدون تقييد وبدون تخصيص. ويقصد بالضمان مطلق الضمان، سواء كان ضمانا اختياريا كالحاصل من إقدام المتعاملين في العقود الصحيحة والفاسدة، أو ضمانا قهريا غير اختياريا كما في مسألة الغاصب، فإن الشارع يحكم على الغاصب بالضمان قهران بدون اختياره. وهذا المعنى هو الذي ينسب إلى أبي حنيفة، حيث إن أبا حنيفة كان يقول أن كل من كان ملزما بضمان العين جاز له الاستفادة من العين بجميع منافعها بدون تقييد وبدون تحصيص، ويكون استحقاقه للمنفعة في مقابل ثبوت الضمان عليه. ولذلك هو لا يرى أن الغاصب ضامن للمنافع ما دام ضامنا للعين، ويقول أن استحقاق المنفعة في مقابل ضمان العين. ولكن هذا المعنى باطل في نفسه أولا، إذ لا دليل عليه، مع أن الروايات وردت في تكذيب هذا المعنى، فقد ورد في صحيحة أبي ولاد ما ينفي صحة هذا المعنى، بل ورد فيها أنه بهذا الحكم وأمثاله تحبس السماء قطرها، إذ هو اجتهاد بلا دليل. المعنى الثالث أن يكون المقصود بالخراج مطلق المنافع، وبالضمان خصوص الضمان الاختياري، سواء أمضاه الشارع كما في العقود الصحيحة أو لم يمضه الشارع كما في العقود الفاسدة، فإن المتعاملين في العقد الفاسد أقدما على الضمان. غاية الأمر أن فساد العقد يعني عدم لحوق إمضاء الشارع لهذا الإقدام. وبناء على هذا المعنى للقاعدة، يكون إقدام المكلف على ضمان العين موجبا لاستحقاق المنفعة، فيكون الخراج أي مطلق المنافع في مقابل الضمان أي اختيار الضمان وإنشائه. وهذا المعنى يصلح أن يكون مدركا لقول صاحب الوسيلة السيد ابن حمزة قدس الله نفسه. ولكن هذا المعنى لا دليل عليه، لما سيأتي من إمكانية حمل القاعدة على المعنى الرابع. وصلنا المعنى الرابع ظاهرا، المعنى الرابع أن يكون المقصود بالخراج مطلق المنافع، وبالضمان خصوص الضمان الذي أقدم المتعاملان عليه وأمضاه الشارع، أي خصوص الضمان المترتب على العقود الصحيحة، وهذا معنى صحيح لا بأس به. فيكون إقدام المستأجر على استئجار الدار وإمضاء الشارع لهذا العقد عقد الإجارة موجبا لاستحقاق المستأجر للانتفاع بالعين، وإقدام المستعير على استعارة العين وإمضاء الشارع لعقد العارية موجبا لجواز الانتفاع، وهكذا سائر العقود التي توجب انتفاع واستحقاق الطرف لمنافع العين، كما في البيع والإجارة والهبة وأمثال ذلك. وهذا معنى صحيح في نفسه ولا دافع له ولا دليل على إرادة ما ذكره ابن حمزة قدس الله نفسه، بل يمكن أن يقال أن الإقدام الذي أن المتعاملين إنما أقدما على ضمان العين في مقابل العوض، زين، والمفروض أن الشارع لم يمضي هذا الإقدام، فيكون الإقدام حينئذ بمنزلة العدم لا حكم له، فترتب الخراج على مثل هذا الضمان غير الممضى لا دليل عليه، والتمسك بالقاعدة فرع شمولها لهذا المورد وهو لا دليل عليه. هذا ما يرجع إلى قاعدة الخراج بالضمان. هذا ولكن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المعنى الذي يرتضيه للقاعدة وهو المعنى الرابع تقريبا، أراد أن يذكر ما يمكن أن يكون نقضا على هذا المعنى وهو العارية المضمونة. يقول الشيخ يمكن أن ينقض على هذا المعنى الرابع بالعارية المضمونة، فإن المكلف أقدم على ضمان العين، زين، والشارع أمضى هذا العقد ومع ذلك ليس له خراجها، فإنه لا يملك منفعة العين وإن ملك الانتفاع. يجوز للمستعير أن ينتفع بالعارية لكنه لا يملك المنفعة، بدليل أنه لا يجوز له أن يعير العين لغيره. هذا ما جعله الشيخ رحمه الله تعالى نقضا على هذه القاعدة، ولكن الصحيح ثم أمر بالتأمل، ويمكن أن يكون وجه التأمل هو أن المقصود بالقاعدة استحقاق الخراج، سواء الأعم من أن يكون بنحو ملك المنفعة أو ملك الانتفاع، وهذا نحو خراج ثابت بالقاعدة، فلا يصح النقض على القاعدة بمثل هذا المورد. هو الشيخ عموما بعد أن يناقش في دلالة الرواية على مدعى صاحب الوسيلة يذكر أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها لقصورها سندا، كما أنها قاصرة دلالة، فلا تصلح لرفع اليد عن القاعدة التي تقتضي ضمان المال المتلف تحت اليد الموافقة لقاعدة حرمة مال المسلم ولزوم احترامي ماله. ثم إنه ربما يستدل على هذا القول، أي قول صاحب الوسيلة قدس الله نفسه، بما ورد في شراء، يمكن أن يستدل لقول صاحب المشهور من ضمان المنافع بما ورد في شراء الجارية المسروقة، فإن الجارية لو ظهر استحقاقها لغير بائعها، كما لو اشترينا جارية ثم تبين أن البائع لم يكن يملكها، وجب شرعان بمقتضى الروايات الواردة أن يرد المشتري الجارية والولد وعوض من تفع به منها إلى صاحبها ومالكها، فيمكن أن يستدل بتلك الروايات على ما نحن فيه. الشيخ رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا الاستدلال، وذلك لأن مورد تلك الروايات الغاصب، أي الضمان المستند إلى الغاصب لا الضمان المستند إلى القبض بالعقد الفاسد كما هو محل الكلام. وكذلك يرد الاستدلال على قول المشهور بصحيحة أبي ولاد، فإن صحيحة أبي ولاد فيها أيضا ما يمكن أن يستفاد منه ضمان العين بمنافعها المستوفى، ولكن مورد تلك الصحيحة الغاصب لا المقبوض بالعقد الفاسد كما هو صريح مورد تلك الرواية. قال الثالث من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم، ويدل عليه عموم قوله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة. ما وجه العموم؟ يقول المنفعة مال بدليل صحة جعلها ثمنا وصداقا، فهي مال من الأموال، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح خلافا للوسيلة، فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. وتفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء للسببية الخراج بسبب الضمان أو المقابلة، يعني الخراج في مقابل الضمان. فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، كان اللازم من ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، هذا حاصل الرواية وحاصل المعنى عند صاحب الوسيلة، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت كانت مما للمشتري. ورد في أخبار بيع الخيار أنه يجوز إيقاع البيع بحيث يبيع البائع العين ويشترط لنفسه أنه إن رد الثمن على صاحب الثمن استرد العين منه. الشارع أمضى هذه المعاملة وحكم في تلك الأخبار بأن المنافع قبل الرد تكون للمشتري، فالرد يكون فسخا للبيع من حينه لأنه يكشف عن فسخ البيع من أول الأمر، فما يكون فالمنافع التي استوفيت قبل الرد تكون للمشتري. وورد فيها ألا ترى أنها لو احترقت قبل الرد، لو احترقت الدار قبل رد الثمن، مما لمن تكون هذه الدار؟ تكون من مال المشتري لا من مال من يريد رد العين. يقول تلك الأخبار توافق المعنى الذي ذكره صاحب الوسيلة، وذلك لأن المشتري يستحق الدار لأنه ضامن لها بالثمن، وعندما ضمن الدار استحق منافعها. لكن نوقش في مثل هذا الاستشهاد بأن تلك الروايات ليست إلا في مقام تأكيد ملكية المشتري لما تحت يده، لأنها في مقام تأسيس قاعدة شرعية جديدة مفادها أن الخراج بالضمان. ففرق بين أن نقول أن بهذه القاعدة الخراج بالضمان، ومفاد هذه القاعدة أن استحقاق المنفعة في مقابل الحكم الشرعي الثابت باختيار المكلف أو بغير اختياره، وبين أن نقول أن الخراج أي المنفعة تبع للعين، وهذا المعنى أي المنفعة تابعة للعين لا يصحح معنى الخراج بالضمان، لأن الضمان لا يجامع الملكية، لا يقال للمالك أنه يضمن ماله، فالضمان شيء وتبعية المنفعة للعين شيء آخر. فهذه الروايات ناظرة إلى أن المال قبل الرد، العين قبل الرد تكون للمشتري فقط، هذا ما يستفاد منها. قال ونحوه في الرهن، ونحوه في الرهن، ورد مثل ذلك في الرهن أن فنماء الرهن للراهن لا للمرتهن. وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه. الشيخ كأنه يسلم بالقاعدة في الجملة من ناحية المدلول، لكن يخص الضمان بالذي أقدم عليه المتبايعان، لا الضمان مطلقا ولو لم يقدم عليه المتبايعان كما يذهب إلى ذلك أبو حنيفة، حيث أنه يعمم الضمان للضمان في الغصب وهو مما لم يقدم عليه الغاصب، ولا الضمان الذي أقدم عليه المكلف ولو لم يمضه الشارع كما في الضمان في العقد الفاسد، فإن المكلف أقدم على الضمان لكن الشارع لم يمضه. الشيخ يخص الضمان بالذي أقدم عليه المكلف وأمضاه الشارع. قال وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب، فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له. وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه أقدم على ضمانها والشارع أمضى هذا الضمان، مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. فتأمل، قلنا أن وجه التأمل يمكن أن يكون هو أن المذكور هو الخراج، لا ملك الخراج ولا الانتفاع به، والخراج ظاهرا يصدق على الانتفاع. والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترام ماله واحترامه وعدم حله إلا عن طيب النفس. قال وربما يرد هذا القول قول صاحب الوسيلة ويستدل على المشهور بما ورد في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد، والولد نماء، وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع به. وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، جعل الخراج للمشتري مثلا بإزاء ضمان العين بالثمن، هذا الكلام هنا في الفساد لا من جهة الغاصب، في الضمان من جهة فساد العقد لا من جهة الغاصب، لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير الذي يحقق عنوان الغاصب. يعني في الواقع ما ورد في الجارية المسروقة فيه خصوصية لا يمكن إلغاؤها، وهو خصوصية كون الفساد ناشئا من استحقاق الجارية لغير البائع، بحيث يصدق على الجارية أنها مغصوبة، فللغصب أحكام تخصه لا يمكن أن نعممها لكل موارد الضمان. قال وأضعف من ذلك رده، أي رد صاحب الوسيلة والاستدلال بالمشهور على المشهور بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفى، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، كما يظهر من تلك الصحيحة، يعني يظهر من تلك الصحيحة بطلان قول أبي حنيفة. نعم لو كان القول المذكور يعني قول صاحب الوسيلة موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، أي بحيث يكون الضمان شاملا للضمان في الغاصب، كانت الصحيحة ردا عليه، لكن ردا عليه من جهة التعميم. انتهضت الصحيحة وما قبلها، أي رواية الجارية المسروقة، ردا عليه. لو كان مراد صاحب الوسيلة من المقابلة بين الخراج والضمان جعل الخراج في مقابل الضمان ولو بحكم الشارع في مورد الغاصب مثلا، فما ورد في صحيحة أبي ولاد رد عليه، وما ورد في الجارية المسروقة أيضا رد عليه، لأن الجارية المسروقة فيها أن الضمان اختياري بإقدامه على ذلك. هذا كله في المنفعة المستوفى، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها الضمان أيضا ويأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.